نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الإسلام أوامر ونواهي وأخبار. فالأوامر تؤتمر والنواهي تجتنب والأخبار تصدق، وهو أيضا فعول وتروك. فعول جمع فعل، وتروك جمع ترك، أشياء أنت مطالب بها يجب أن تفعلها، وأشياء أنت مطالب بتركها فيجب أن تتركها. ولا تقل أفعل هذا ولا أفعل هذا إذ ليس لك من الأمر شيء. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومعنى ادخلوا في السلم كافة أي اعملوا بجميع أحكام الإسلام ولا تفرقوا بين حكم وآخر. موضوعنا في هذه الليلة، ونسأل الله التوفيق والثبات والسداد، وأن يأخذ بأيدينا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. موضوعنا هو تحريم الكبر. فكم من أناس منعهم الكبر من أن يتبعوا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكم من أناس منعهم الكبر أن يتمسكوا بالكتاب والسنة. يريدون الدنيا، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يقول لهم الشيطان ايش كتاب السنة فقط، وهم يريدون ويريدون ويريدون. فالكبر منع كثيرا من الناس من اتباع الكتاب والسنة ومن طلب العلم. يطلب العلم وهو فلان الفلاني، يطلب العلم وهو برتبة كذا وكذا. منعه الكبر من أن يتواضع لطلب العلم، ومن أن يتواضع ليجلس مع الفقراء والمساكين في حلقات العلم وفي بيوت الرحمن. منعه الكبر من أن يقال فلان سني ويحب أن يشار إليه بأوصاف عالية. أما السني يراها ما تؤكل جيعان ولا تروي عطشان هكذا في نظره. وكم من أناس منعهم الكبر من عبادة الله سبحانه وتعالى، من أن يسجد مع الساجدين، ومن أن يركع مع الراكعين، ومنع كثيرا من الناس الكبر أن يمد يديه إلى مولاه يدعوه سرا وجهرا بتبرع وتذلل. يقول له الشيطان: ايش انت فقير؟ ما في الا الفقراء يمدون ايديهم الى الله، يا رب اعطني يا رب، انت فقير. وكانه في غنى عن الله سبحانه وتعالى. وكم من اناس منعهم الكبر من التوبه والاستغفار، يرى انه لو قال استغفر الله كانه نقص في حقه، حتى ان بعض الجهال لو سمعه يقول استغفر الله واتوب اليه يقول ماذا فعل، وكانه ما يستغفر الا من اذنب. والله المستعان. يقول سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يتكبرون على الله، يتكبرون عن الدعاء وعن الصلاة وعن الركوع والسجود مع الراكعين الساجدين، قال: سيدخلون جهنم داخلين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، أي حقيرين وذليلين وصغيرين، لأنهم تكبروا على عبادة الله، فكان الجزاء أن يدخلهم الله جهنم حاقرين ذليلين صغيرين لا قيمة لهم. الكبر يا عباد الله منع فرعون من أن يسلم لرب العالمين، تكبر على الله بجاهه، ومنع قارون وهامان من أن يسلما لله، ذاك منعه كبره بماله وذاك بوزارته وجاهه. كم من أناس تكبروا على الله فقسم الله ظهورهم، قسم الله ظهورهم وأذلهم وأخزاهم، ويعتبر الكبر مرضا قلبيا، مرضا قلبيا لا ينجو منه إلا من نجاه الله. وربما تكبر الصغير وهو طفل، تقول: كيف يعرف هذا الكبر؟ من أين أخذه؟ ينتفخ ويعجب بنفسه. والكبير إلا من رحم الله، والرجل والمرأة إلا من عصم الله. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنة وثوبه حسنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وعمق الناس. رواه مسلم. هذا الحديث عظيم، الحديث عظيم ومبارك، فيه الوعيد الشديد للمتكبرين: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة، فكيف الذي في قلبه من الكبر مثاقيل مئات آلاف الذرات؟ حتى يتكبر على الله ويتكبر على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتكبر على دين الله ويتكبر على عبادة الله وعلى عباد الله وعلى بيوت الله. نعوذ بالله من ذلك. إذا رأيتم الرجل متكبرا أو يتكبر فاعلموا أن الله سيبصمه ولو بعد حين إن لم يتب كما قصم غيره وكما أهلك غيره ودمر غيره. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أي فهل من الكبر أن يلبس الإنسان اللبس النظيف والنعل النظيفة؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. إذا كان متواضعا غير متكبرا ولا متعال على الناس، وإنما لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهو يلبس الملابس النظيفة الطاهرة لعل الله أن يحبه، يلتمس محبة الله ورضوانه. لا كبر ولا فخر ولا عجب، وإنما امتثال وثيابك فطهر ومحبة في إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ورغبة في أن يحبه الله. إن الله جميل يحب الجمال، هذا ليس من الكبر. لكن ما هو الكبر؟ فسره النبي عليه الصلاة والسلام بشيئين. كثير من الناس لا يعرفون إلا شيئا واحدا ولم يعرفوا الشيء الآخر. قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس أي احتقارهم، هذا هم يعرفونه. لكن بطر الحق أي دفعه وعدم قبوله، قليل منهم من يعرف هذا النوع من الكبر. فإذا كل من رد الحق بغير حجة فهو متكبر. ترد القرآن، ترد الآية أو الحديث، تتبع هواك، فأنت متكبر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا يشمل النوعين من الكبر، يشمل بطر الحق ويشمل أمط الناس. أي نوع من هذين النوعين في قلبك فأنت معرض لعقوبة الله. فأنت معرض لعقوبة الله، إما أن الله إذا أراد أن يعذبك بمثقال ذرة من كبر كنت مستحقا لهذا العذاب، وإما أنك لا تدخل الجنة دخولا أوليا، وإنما بعد أن تأخذ العقوبة والجزاء. والناس تحت مشيئة الله، من مات منهم على الإسلام والتوحيد وعندهم شيء من المعاصي والذنوب فهو يعذب من يشاء وهو يغفر لمن يشاء، ولكن المؤمن لا يأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذا استفدنا من هذا الحديث أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخلها إما دخولا أوليا، وإما لو أن الله أراد أن يعذبه في النار لاستحق ذلك. واستفدنا أيضا أن لبس الملابس النظيفة والنعل النظيفة مع التواضع ليس هذا من الكبر، بل إن الله جميل يحب الجمال. واستفدنا أن الكبر يدخل في شيئين اثنين، يدخل في رد الحق وعدم قبوله وعدم الرضا به وعدم الإذعان له اتباعا للهوى، ويدخل أيضا في احتقار الناس والنظر إليهم بنظر السخرية والإنذراء. إذن فيا أيها المسلم احذر أن تقع في أي نوع من أنواع الكبر، احذر أن ترد آية بهواك، واحذر أن ترد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهواك، فإنك إن رددت نصا شرعيا وحكما شرعيا لمجرد الهوى أو لمجرد أن فلان لم يقل به أو قال بخلافه أو الناس على خلاف ذلك أو أهل بلدك لن يفعلوا هذا، إذا رددت نصا فأنت متكبر على الله وعلى دين الله وعلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد سمعتم قول الله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما في اعذرني ولا عفوا ولا طبعا ولا شكرا ولا سأنظر في الأمر، وإنما السمع والطاعة لله ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أشكل عليه قلت سأسأل، فإن ثبت فعلى عيني ورأسي، ومن أنا، من أنا حتى أرد أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ لا خير في إن لم أتبع الحق، ولا خير في إذا لم أدعو إلى الحق. هكذا المؤمن لا يمنعه تعصبه ولا حزبيته ولا جهله من أن يتبع الحق، بل الحق عنده أغلى من نفسه التي بين جنبيه وأغلى من كل شيء، أن يطيع الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. الكبر بطر الحق وأمط الناس. وعلى هذا فإذا كان الكبر بطر الحق وأمط الناس، فكم ممن يرد الحق من الرجال والنساء والشباب لا يحصيهم عبدا إلا الله، يرد هكذا يرد لمجرد الهوى ولمجرد أنه لم يوافق هواه ما أعجبه يرده. فهؤلاء متكبرون على الله. وقد سمعتم الآية: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقد جاء في الحديث أن المتكبرين يوم القيامة يحشرون على صور الدر، يطعهم الناس بأقدامهم عقوبة لهم، والجزاء من جنس العمل. تكبر على الله أو تكبر على خلق الله يحشره الله يوم القيامة على مثل صورة الذرة، صغير لا يرى، يطعهم الناس بأقدامهم. فمن تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر على الله وضعه الله، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له الناقة القصوى وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبق ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، فقال: حق على الله ما ارتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه الله، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. رواه البخاري. حق على الله ما ارتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه الله، فمن تكبر على الله وضعه الله. ومن تكبر على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضعه الله، ومن تواضع لله رفعه الله، والجزاء من جنس العمل. الكبر بطر الحق وأمط الناس. إياك أن تحتقر الناس من أجل أنه ما عنده مال، أو ملابسه مقطعة، أو ليس له جاه. احذر، إن احتقرت من أجل هذا فأنت خبيث، تحب لهواك وتبغض لهواك، والحب في الله والبغض في الله لا في الهوى. لكن إن احتقرت الكافر والفاسق والمجرم فهو يستحق ذلك، تحتقره لإجرامه لا لفقره ولا لضعفه ولا لملابسه المقطعة، لا، لإجرامه وفجوره تحتقره، ولو كان ما كان من أصحاب الجاه والأموال. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ولا يجوز لك أن تعظم من عصى الله ورسوله، فإن فعلت فقد عصيت الله ورسوله، لأن المؤمن يجب أن يكون موافقا لله فيما يحب وفيما يبغض، فيحب من أحبه الله ويبغض من أبغضه الله. أما أن تعكس فتحب من يبغضه الله وتبغض من يحبه الله فأنت عدو لله، والعدو لله يعاكس الله في أمره ونهيه، والولي لله يوافق الله في أمره ونهيه وفيما يحب وفيما يبغض. وعن حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. متفق عليه. احفظوه يا طلبة العلم، لا يكون النساء أحسن منكم حفظا وأحسن منكم كتابة، فقد أوصينا النساء أن يحملن الدفاتر معهن والأقلام. فمعقول أن المرأة تكون أحسن منك؟ تأتي من بيتها عندها الدفتر وعندها القلم إلى قسم النساء في هذا الجامع، جزا الله أخانا محمد القائم عليه خيرا، وتكتب الفوائد وتسجلها فائدة فائدة وحديثا حديثا، وأن فقط تكتفي بمجرد السماع. وهل أنت كمبيوتر؟ ما أكثر الشواغل وما أكثر الفتن، ربما تنساها في شارع على الطرف إلا ما شاء الله، وإذا حفظت فإلى غد صباحا إلا من عصم الله. دفتر وقلم صحكم الله، تكون أبطال أذكياء، وسجلوا الفوائد واحرصوا عليها. إلى متى يبقى الإنسان مكتفيا بمجرد السماع؟ إلى متى؟ دفتر وقلم واكتب الفوائد والأحاديث والمسائل والتعريفات والتقاسيم، أي فائدة تمر عليك سجلها. تعيد الحديث لمن سيكتبه من النساء ولمن سيكتبه من الرجال، والله يهدي ويختص برحمته من يشاء. عن حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواب مستكبر. متفق عليه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثة، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة، كما في صحيح البخاري. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. متفق عليه. والأول عن عبد الله بن مسعود ورواه مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسنة. فقال الكبر، فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وأمط الناس. رواه مسلم. أهل الجنة كما سمعتم كل ضعيف في نفسه متضعف عند الآخرين، ما يعبؤون به ولا يلقون له بالا، ما هو من أصحاب الجاه والأموال، لو أقسم على الله لا بره، لو أقسم على الله طمعا في أن يبر الله قسمه لا بر الله قسمه. هؤلاء هم أهل الجنة المتواضعون غير المتكبرين. انتبهوا، عصرنا عصر الكبر والفخفخة، إلا من رحم الله، وقل من يتواضع إلا من عصم الله. والكبر منع كثيرا وكثيرا من قبول الحق من صناديد قريش وممن كان قبلهم وممن جاء بعدهم، إلا من رحم الله. تحذر أن تتكبر، والله المستعان. وأهل النار كل عتل جافي غليظ ناشف، طبعه ناشف جواب، جموع منوع، يجمع بس من حلال أو حرام ثم يمنع الحقوق التي عليه، مستكبر متكبر. هؤلاء أهل النار عياذا بالله من ذلك، عياذا بالله من ذلك. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: أكل رجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطع. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. هذا الرجل منعه الكبر من أن يأكل بيمينه، منعه الكبر من أن يقبل الحق ومن أن يتواضع. انظر الكبر ماذا سبب له، خاتمة سيئة. أيبس الله يمينه، دعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام: لا استطعت. فاستجاب الله دعاء نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فأيبس الله يمينه في الحال. الكبر خطير. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر بطر الحق وأمط الناس. أهل النار كل مستكبر، فالمتكبرون من أهل النار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقال: في الجنة هي ضعفاء الناس ومساكينهم، الضعفاء والمساكين. وقالت: النار هي المتكبرون، هي الجبارون والمتكبرون. فقضى الله بينهما، فقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. رواه مسلم. حتى الجنة عرفت أهلها والنار عرفت أهلها، ما شاء الله. الله الذي هداهما لمعرفة أهلهما. الجنة تقول: هي ضعفاء الناس ومساكينهم، مساكين جمع مسكين وليس مساكن جمع مسكن. الجنة تقول هي ضعفاء الناس ومساكينهم، وما يكون ضعيف أو مسكين وما يصلي، انتبه، لا، لو كان ما يصلي فهو حمار والحمار خير منه، لابد ضعيف ومسكين وهو مصلي صائم ومستقيم على الكتاب والسنة. وإنما قلت الحمار أحسن منه بقول الله عز وجل إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وشر الدواب الحمير والكلاب والخنازير كما قال ابن القيم رحمة الله عليه. وأيضا قوله سبحانه فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر جمع حمار، فسمى المعرض عن المواعظ والنصائح حمير الذين يعرضون بغير عذر شرعي. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ففقير ومسكين وما يصلي ولا يصوم وكذاب، هذا مجرم فاجر خبيث. الكلام على الضعيف والمسكين المتواضع المصلي الصائم المتمسك بالكتاب والسنة الذي لو أقسم على الله لأبره. أيش تظنون؟ فقير ومسكين بشر وطراطير خلاص، لأنه ما عنده مال يدخل الجنة تصبح الجنة للطراطير؟ لا أبدا. إنما من النوع الذي قال الرسول فيهم لو أقسم على الله لأبره، فقير مسكين وقلبه أبيض، قلبه نظيف، قلبه سليم، يحب الله ورسوله، يحب الدين ويبكي فرحا لهذا الدين، هذا الذي هو من أهل الجنة إن شاء الله. ونسأل الله أن يمن علينا وعليكم برحمته فيجعلنا من أهل جنته، إنه على كل شيء قدير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، اكتبوه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. رواه مسلم. شيخ زان معناه كبير السن، شايب شايب ويزني، أعوذ بالله من شره. نعتبر بكبر سنه ما اتعظ ببياض شعره، ما ارتدع، ما علم أن أجله قد اقترب، كبير في السن ويزني، عياذا بالله من ذلك، نسأل الله السلامة. وليس معناه أن الصغير ما عليه شيء، الزنا من الكبائر وجريمة من الجرائم وفجور، ولكنه في حق كبير السن أعظم جرما. وملك كذاب، ملك ويكذب وهو في غنى عن الكذب، لا يحتاج إليه لملكه أو لسلطانه أو لرئاسته ومع ذلك يكذب، هذا من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والثالث عائل مستكبر، ومعنى عائل فقير، فقير ويتكبر. ليس معناه أن الغني يجوز له أن يتكبر، فالكبر حرام وجريمة في حق الجميع، لكنه في حق الفقير أشد حرمة وجرما. إيش الدافع لك على أن تتكبر؟ فاحذر يا مسلم من الكبر، وكن متواضعا، واترك الفخر، وبعض الناس إذا دخل في الحزب الفلاني ينتفخ خلاص عند بطاقة، وربما قال أنا الآن أتكلم من مصدر قوة، كنت من أول أتكلم منفردا كلام لوحدي، أما الآن فورائي أمة. انظروا يا إخوان الحزبية من أضرارها ماذا تسبب لأفرادها؟ الكبر والعنجهية. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فمن تواضع لله رفعه الله، مثل بعض السائقين الذين سجلوا سياراتهم في التأمين، بعضهم يصدم ولا يبالي، لماذا؟ لأن سيارته مؤمنة. انظروا على كبر، انظروا إلى المخالفة، المعصية تجر إلى معصية، التأمين معصية بما فيه من مخالفات شرعية، معصية جرت معصية، ومن معصية إلى معصية حتى تجتمع عند الشخص جملة معاصي. من أول قبل أن يؤمن سيارته كان يمشي مشيا هادئا ورويدا رويدا، وخائف أن يصدم أو يصدم. ومن وبعد أن أمن سيارته صار لا يبالي بمن أمامه، والله المستعان. وعائل مستكبر من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجل لبس حلة وأعجبته نفسه ورجل رأسه ومشى متبخرا، قال فخسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. العجب والفخر والكبر من أسباب انحطاط الأمم ودمار الشعوب وتمزق الأسر وإدخال الأحقاد والضوائف في القلوب، ومن أسباب دمار الأفراد والمجتمعات. فهذا رجل أخبرنا عنه رسولنا عليه الصلاة والسلام لمن كان قبلنا، لبس حلة فنظر إلى نفسه فأعجب بها ورجل رأسه، أي مشط رأسه ومشى متبخترا في مشيته. كيف انتقم الله منه في الحال؟ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، يغوص في الأرض إلى قيام الساعة، عن أبي هريرة، ومتفق عليه. فاتقوا الله يا عباد الله، وتمسكوا بكتاب الله، وتمسكوا بسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكونوا دائما على صلة مباشرة بالكتاب والسنة، كونوا دائما على صلة قوية بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لا يحول بينكم وبين الكتاب والسنة حائل، فإن حال بينكم حائل بين الكتاب والسنة فاحذروه. كونوا على حذر، خاصة إذا كان حائل مكر ودهاء، فاحذر عدوك الذي يريد أن يبعدك عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة، الجنة يضخمها الله عز وجل ويعظمها في نفوس عباده، فيقول تلك الدار الآخرة أي الجنة نجعلها لمن؟ قال للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا يريدون التكبر ولا الإفساد في الأرض، وإنما الخير ونشر العلم. نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذن فالمتكبر ليس من الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، بل هو على العكس من ذلك، ممن يريدون علوا في الأرض وفسادا. فالله الله، وربما جاءك الشيطان ونفخ فيك روح الكبر أمام فلان أو فلان أو أمام فلانة من أقربائك وزوجتك، فكن على حذر، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لا تقبل نفخ الشيطان، وقل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، من همزه ونفخه ونفثه، استعذ بالله وتحصن بالله من هذا العدو الماكر الذي يأتيك بطرق ملتوية قل أن تعرف خططه. العدو الإنسي ربما ظهر أمامك وعرفت عداوته لك بأقواله وأفعاله، لكن العدو الجني الشيطاني هو خفي عنك، ما تراه، لا يبرز أمامك، ما تشعر إلا وقد نفخ فيك روح الكبر أو الرياء والسمعة أو الحسد أو العجب أو النفاق أو أي معصية بدون أن تشعر، فكن على حذر. ذاك الرجل لبس حلته فأعجب بها، خسف الله به الأرض. إذا من الله عليك بلبس طيب ولبسته، احذر نفخ الشيطان، فإن سلمك الله من نفس الشيطان البسه وامشي، هذا حلال. وإن جاءك الشيطان وقال هذا الفوت بكذا وكذا وهذه الجنبية كذا بكذا وكذا، هذه الساعة رولكس أو رادو أو بكذا وكذا، وأنت اليوم إن استطعت أن تدحره فعلت، وإن لم تستطع أنصحك أن تخلع اللبس الذي معك، ساعة أو جنبية أو كوت أو ما إلى ذلك، اخلعه حتى تنتصر أولا على الشيطان الرجيم، وعنادا للشيطان اخلعه. لكن من يفعل هذا إلا من وفقه الله؟ يخلع الكوت في الشارع قدام الناس؟ هو لو كان من المتمسكين بالكتاب والسنة وممن يعرف مداخل الشيطان ونزعات الشيطان، لما رأى الشيطان قد نفخ فيه الكبر وما خرج من قلبه عنادا للشيطان وعود ورماد وتراب في عين الشيطان، خلعه وطبقه حتى لو ساعة ساعتين. اندحر الشيطان عليك بالذكر، قل 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، استعذ بالله، اقرأ من القرآن، اندحر البس خلاص. أما أن تصدق نزعات الشيطان نفخ فيك قبلت منه، أنت قلت نعم أنا وقعت في البلاء. ولماذا نقول يا عباد الله اطلبوا العلم؟ والله إن طلب العلم الشرعي من أعظم القربات إلى الله. يا عباد الله، هو ليس بشيطان واحد بل شياطين لا يحصيهم إلا الله، يأتونك عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك بشتى أنواع التدليس والشبه والنفخ، فإن لم تكن محصنا وإلا وقعت، وشياطين إنس أيضا وفتن وإغراءات وإمريكا وجميع دول الكفر الذين يريدون إغواء المسلمين وإضلالهم، فهم يزينون لهم الباطل ويقبحون إغواء المسلمين وإضلالهم فهم يزينون لهم الباطل ويقبحون إليهم الحق أعداء لا يحصيهم إلا الله. إذا لم تكن محصنا بالعلم وإلا فأنت مسكين ضائع، سيأكلك أول عدو، سيبتلعك أول عدو يمر بك. لابد من التحصن بالعلم النافع والجلوس في حلقات العلم، وهذه المجالس التي أنتم فيها الآن هذه المجالس تزيدك علما وإيمانا وخبرة بمداخل الشيطان، وخبرة بالتلبيس الذي يلبسه بعض الناس على بعضهم. هذه المجالس التي ليست فيها دعوة إلى حزبية ولا إلى بدع، وإنما آيات وأحاديث، قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تتأخر عنها لا في درس ولا محاضرة ولا خطبة جمعة ولا شراء شريط قد احتوى على مثل هذا ولا شراء كتاب يدلك إلى الله. لا تبخل عن شيء ينفعك في آخرتك ويكون سببا بعد الله في نجاتك من سخط الله. كم من أناس يبخلون من شراء كتاب أو شريط إسلامي ثم لا يبخل فيما يضره في دينه أو ماله أو عرضه أو صحته، كريم للقات والسنباك والجراك والشمة، وبخيل عند الكتاب الذي سينفعه في دينه وفي الشريط الذي سينفعه في دينه بخيل، والله المستعان. وهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يا رب لك الحمد، حتى المشي كيف نمشي موجود في الكتاب وفي السنة. المشي صدق الله إذ يقول، ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال وما كان ربك نسيا، وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء. يعلمنا حتى كيف نمشي، تمشي مثل الحمار وإلا تمشي مثل الجمل وإلا كيف تمشي؟ قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الله أكبر الله أكبر. خاب وخسر من أعرض عن الكتاب والسنة، خاب وخسر من ضيع وقته في القيل والقال وفي الجرائد والمجلات، وضيع حظه ونصيبه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ووالله إنا لنشاهد الجهل في وجوه وفي أعمال هؤلاء الذين أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونشاهد التخبط عليهم في أعمالهم. ولكن لله في خلقه شؤون، كل يوم هو في شأن. ولا تمشي في الأرض مرحا أي متبخترا ومتكبرا، لا تمشي مشية المتبختر مشية المتبختر والمتكبر، ولكن امشي متواضعا. وحتى لو جد في المشي ما عليه شيء، لو جد في المشي بس ما يكون متكبر في قلبه، وإنما يريد أن يقطع المسافة، والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، يريد أن يقطع المسافة أو ضربته الشمس فيريد أن يصل إلى البيت أو إلى الظل أو إلى الماء، ما في شيء، بس بدون كبر بدون عجب وفخر. بل هو الأفضل لو مشى المشي الجادة، صحيح هي السنة، لأن الشارع مليء بالفتن، فإذا كنت تمشي خطوة خطوة ما تأمن على قلبك، لكن بدون كبر بدون تفاخر وتعالي. ولا تمشي في الأرض مرحا متبخترا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فعل النبي عليه الصلاة والسلام مفسر لكتاب الله، الإنسان إذا مشى قد في المشي كأنما ينحدر من صلب من أعلى إلى أسفل، لكن هو كما سمعت بدون تكبر وبدون عجب وافتخار. قال الله: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلع الجبال طولا. هذه المشي المتكبرة المتبخترة، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلع الجبال طولا. مهما دقيت الأرض برجلك بجزمتك، فهل بهذه الدقة ستخرق الأرض؟ ما أن فعل شيء. وهذه المشية المتبخترة هل ستبلع الجبال طولا؟ سيصل رأسك إلى قمم الجبال، وإلا أنت القزم، أنت القزم المعروف 160 سنت تزيد قليل تنقص قليل، وربما بعضهم 140 سنت قزم. فالكبر هذا والفخر هذا والعجب هذا لماذا؟ كيف تكبر وأنت أصلك من نطفة قذرة؟ لو وقعت في ثوب أحدكم لبادر إلى أصلها، شبيهة بالمخاض، ومآله إلى جيفة منتنة تأكلها الديدان في القبر، وهو ما بين ذلك يحمل العذرة في بطن يحمل الخرى، كيف تتكبر؟ لهذا جاء الوعيد الشديد لمن تكبر. نعم، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني أدخلته ناري. العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. هذا لفظ مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وينظر خارج الصحيحين، خارج الصحيح: فمن نازعني شيئا من ذلك عذبته في ناري. فلا يجوز لك أن تتكبر، فإن تكبرت فقد جاء الوعيد، قال: عذبته، سيعذبك الله في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا إن شاء، وهو على كل شيء قدير. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلع الجبال طولا. والتدريب العسكري والرياضة البدنية المدرسية بتلك الهيئة المعروفة في النفس منها شيء، أي نعم. وما كل إنسان يسلم من العجب في أثناء تلك الحركات، خاصة مع ذلك الطابور عسكري أو مدرسي. فلو أن القائمين على المعسكرات والمدارس يعيدون النظر في مثل هذه المسائل وأمثالها، وما نحب أن نكون إمعة للأرض والشرق، مقلدين لكل ما هب ودب. نحن أمة مسلمة متميزة بالكتاب والسنة، نحن ينبغي أن نكون رؤوسا لا أذنابا، ينبغي أن نكون رؤوسا لا أذنابا، قادة وسادة لا أتباعا. ولكن ماذا نعمل بالمهزوم الهزيم النفسية الذي ما عرف قدر نفسه يوما من الأيام، ويرى عدوه أعظم منه، العدو اليهودي أو النصراني أو الملحد؟ أين المعتزون بدينهم الذين لا يحتاجون إلى أن يستوردوا أفكارا من الأرض ولا من الشرق؟ لأننا أمة مستقلة متميزة، لنا ديننا وعقيدتنا ومنهاجنا، ونحن خير أمة أخرجت للناس، كما قال الله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي صرتم، وليس كنتم في الماضي، لا، صرتم، بمعنى صيركم الله خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. والله المستعان. وهكذا يقول سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تمشي في الأرض مرحا متبخترا ومعجبا بنفسه، إن الله لا يحب كل مختال فخور. إن الله لا يحب الفرحين. إن الجند يجب أن يعلموا بالتعاليم الشرعية، وأن يعلموا أن النصر بيد الله ومن الله، وأن الله ناصر دينه وناصر من نصر دينه. النصر ليس بكثرة العدد ولا بكثرة العدد، وإنما النصر من الله. ينصر الله من يشاء، ينصر الله المؤمنين كما قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكما قال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. وكما قال سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فأنت منصور يا مؤمن بإيمانك وبتقواك من الله وباستقامتك على الكتاب والسنة، لا بالكبر والفخر والعجب والمعاصي والأفكار الهدامة. فعن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري، وكأنه عند البخاري معلق، لكن وصله الإسماعيلي وغيره. وزاد النسائي: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعوتهم وإخلاصهم. ضعفاء صالحون. هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فالمسألة يا عباد الله تحتاج إلى رجوع والله إلى الكتاب والسنة. قد جربت النظريات المخالفة للكتاب والسنة فلم تنجح. أي نعم، كم من نظريات جربت ما نجحت. فلا يصلح للناس إلا ما نزل من عند رب الناس. الله هو الذي خلق الناس، وهو الذي أنزل إليهم ما يصلح الناس، الكتاب والسنة. بدون ذلك لا صلاح أبدا، وإنما مجرد نظريات وأفكار وحلول عقلية فيما يخيل إلى أذهان أصحابها، وفترة وقالوا أخطأنا الطريق، نعيد النظر ونرى لو نحول مادة كذا إلى رقم كذا. ونفس الكلام، أي والله سنبقى مثل جمل المعصرة يدور حول نفسه، ربما ظن أنه قد قطع آلاف الكيلوهات وهو ما قطع إلا 3 أمتار يدور حولها أو 4 أمتار. فلا يصلحنا ولا يسعدنا ولا يصلح مجتمعنا إلا أن نتمسك بالكتاب والسنة في كل شيء. فإن الله يقول: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا الفوز العظيم الفوز الديني والدنيوي والأخروي، ومن يستطيع أن يحصره على فوز معين، فوز ديني ودنيوي وأخروي، من أين جاء؟ من طاعة الله والرسول. النظرة الضيقة لبعض الناس أنهم سيصلون إلى ما يريدون من غير الدين، والله لن يستطيعوا. وانظروا كثر الكتاب والحساب والدكاترة والأطباء والمهندسون والجيولوجيون والجغرافيون والطيارون وإلى آخره، هل استطاعوا أن يغيروا شيئا؟
لا شيء. كم من كاتب آلاف الكتبة، آلاف الحسبة، آلاف المفكرين، آلاف المحامين، آلاف الأطباء إلى غير ذلك، هل استطاعوا أن يغيروا هذا الوضع؟ من يرضى بهذا الوضع؟ لا أحد. كل واحد يريد أن يكون وضعه وضعا حسنا. فالمسألة ما هي مسألة إعراض عن الدين بما نريد، لا. إذا أردنا أن تصلح دنيانا وآخرتنا وديننا فعلينا بالتمسك بالكتاب والسنة. أولم تقرأوا قول الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. آمنوا واتقوا، في إيمان وتقوى، في تصديق الكتاب والسنة وعمل الكتاب والسنة واقتناع بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هل الناس مقتنعون بالكتاب والسنة؟ هل النساء اقتنعنا بالكتاب والسنة أم أنهم لم يقتنعوا ولم يقتنعنا إلا من رحم الله؟ ولا يكفي أيضا مجرد الاقتناع، بل لا بد مع الاقتناع من العمل. الآن كثير من الناس غير مقتنعين بالكتاب والسنة ويرون أن العمل بالكتاب والسنة رجوع إلى عصر الجمل. كيف تريدون أن ينعموا وأن يبسط الله عليهم نعمة وأن يرضى عنهم وهم ينظرون إلى ما أنزله من فوق سبع سماوات بنظر السخرية والإزدراء؟ لولا رحمة ربي لكان قد أحرقهم، ولكن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ النبي صلوات الله وسلامه عليه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نسأل الله أن يمن علينا بالتمسك بالكتاب والسنة. أي والله يا أخوان لا ندعي لأنفسنا أننا على كتاب والسنة، لكن نرجو الله أن يمن علينا بالتمسك بالكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا، وحتى نموت على ذلك، وحتى نبعث ونحن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه غير مبدلين ولا مغيرين. يا رب فاستمع دعاءنا وأجب دعاءنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
أيها الأخوة، حيث غلب الشرير المنتفع فيذكرون إيمانهم بهذه المادة وهي بعنوان الفرقة المهدية وأهل الأهواء لفضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن حازم المنتفع حفظه الله تعالى. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات مكتبة تقديم السلفية صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما في رواية أخرى غير حديث جابر كما في حديث الأرباب بن سائر رضي الله عنه عن هذه الجملة الأخيرة وكل ضلالة في النار. هل تسمعون هذا الشرح؟ وبعد، فإن الله تبارك وتعالى بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد جاهد صلى الله عليه وسلم في تبليغ دعوته بالدعوة والبيان والشرح والتوضيح عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك جاهد بالسيف والسنان صلوات الله وسلامه عليه، وما مات حتى أظهر الله هذا الدين ونصره على الكافرين والمشركين وأرغم به أنوف المعاندين. ما مات صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن اكتمل هذا الدين، فاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولإدراكه لكمال هذه الرسالة سد الذرائع وسد أبواب الفتن وأبواب البدع، وجاء آيات كثيرة تحرم تشريع غير الله تبارك وتعالى في الدين. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وجاء في السنة أحاديث كثيرة تحارب البدع أشد المحاربة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكما في حديث جابر، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وهذا كان يقوله في جل خطبه أو كلها صلوات الله وسلامه عليه. وهذا تحذير منه من البدع قبل وقوعها، فسماها شر الأمور قبل أن تقع لخطورتها، وما حارب شيئا من الانحرافات مثل ما حارب البدع كما تسمعون في هذه النصوص، وكما تنسم أيضا من الآية أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالبدع خطيرة وخطيرة جدا، ولهذا شدد فيها القرآن وشددت فيها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونأسف أشد الأسف أن كثيرا من الحركات القائمة الآن لا تقيم لهذه الخطورة أي وزن، ولا تبالي بالأمة في أي واد نصمت بالوديان البدع والضلالات، بل هم قد يجلدون أنفسهم في كثير من الأحيان للمحاماة والدفاع عن البدع وعن أهلها، وقد يؤلفون الكتب للمحاماة عن البدع والمبتدعين. وما أكثر الكتب التي ألفت في هذا العهد لتحقيق هذه الغاية الشيطانية، نعوذ بالله. ولا نريد أن نسمي هؤلاء المحامين، هؤلاء يغررون بالأمة ويخالفون مقاصد الرسالة ويخالفون منهج الرسول العظيم الذي شرعه للحفاظ على رسالته عليه الصلاة والسلام وعلى أهداف ومبادئ هذه الرسالة العظيمة التي لا تقبل الزيادة ولا تقبل النقص، وقد تكون الزيادة أشد والعياذ بالله، وهي هذه البدع التي سماها رسول الله عليه الصلاة والسلام شر الأمور وسماها ضلالة، وقالت حديث الأرباب وكل الضلال في سماها. وفي حديث ابن مسعود وجابر وغيرهما رضوان الله عليهم حديث الخط المستقيم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم خط خطوطا، خط خطا مستقيما، وخط عن يمينه خطوطا عن يساره خطوطا، وقال هذا سبيل الله وهذه السبل على كل سبيل منها الشيطان والعياذ بالله. وقد فسر العلماء ذلك بأنهم رؤوس أهل البدع، وأن هذه الطرق والخطوط الأخرى المغايرة للصراط المستقيم هي طرق أهل البدع والضلال. وفسروا قول الله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فسروها بأهل الأهواء والبدع. وأخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام بظهور هذه الفتن وهذه البدع، فتحدث عن الخوارج ويدخل فيهم كل أهل البدع، وسماهم شر الخلق والخليقة. ونحن نعرف اليوم أن هناك من أهل البدع من هو شر من الخوارج الذين فقدهم علي رضي الله عنه وطبق عليهم هذه الأحاديث، يعني أقوام أحداث الأفنان، ها سماهم رسول الله هكذا وقال فيهم أنهم شر الخلق والخليقة، وقال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم وصيامكم إلى صيامهم، بل في حديث علي رضي الله عنه ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، وليس صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، وليس صيامكم إلى صيامهم بشيء. يعني أصحاب الرسول الذين تربوا على يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعرفوا معنى العبادة وعرفوا قيمتها وعرفوا قيمة قراءة القرآن ما يقرؤون القرآن مثل هؤلاء، ولا يكثر الصلاة ولا الصوم مثل هؤلاء، ومع كثرة قراءتهم وكثرة صلاتهم وكثرة عبادتهم سماهم رسول الله شر الخلق والخليقة، وقال لو أزرتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم، والله لقد وجد من فرق الضال من هو شر من هذه الأصناف الذين سمع. وقد يتناول هذا اللهم شر الخلق والخليقة، فنتناول هذا اللهم إذا كان تناول الرافض الخوارج، واتفق الصحابة على تطبيق وتنزيل هذه الأحاديث على الخوارج الحروريين وغيرهم، والله إن بغيره لا، لأن إذا جئنا إلى هؤلاء الروافض الذين نزلت عليهم هذه الأحاديث ونزلها عليهم الصحابة وقتلهم علي والصحابة، إذا نظرنا إلى عقائدهم نجدهم لم ينحرفوا في توحيد الربوبية، ولم ينحرفوا في توحيد العبادة، ولم ينحرفوا في توحيد الأسماء والصفات، انحرفوا بعد الآخر في الغلو في التكفير، في غلو في الدين، غلو في العبادة، لأن الرسول حارب هذا الغلو عليه الصلاة والسلام. ولما اشتد عبد الله بن عمر في قيام الليل وقراءة القرآن والصيام آخره، رسول الله قال إن نفسك عليه حقه ولأهلك عليك حق كذا، ما رأوا هذه التوجيهات النبوية، فكان هذا غلو من العبادة. ثم كان فيهم غلو والجهل في فهم الإسلام وفي فهم الأحكام والحلال والحرام وفي تطبيق النصوص على من يخالفهم كما يجري الآن. الآن يجري في الساحة تكفير المجتمعات الإسلامية واعتبار مساجدهم معابد جاهلية، والذي يقول هذا القول مقدس وإمام مجدد عند كثير من الشباب حتى من الذين يسمون أنفسهم سلفيين. يعني في هذه المجازفات أو مثل هذه المجازفات في تطبيق الأحكام على المسلمين كان يفعل ذلك الخوارج. اليوم نرى في الساحة مثل هؤلاء من يكفرون الناس بغير ذنب والعياذ بالله، ولا أريد أن أستمتع في هذا. أعود فأقول ينبغي أن نعرف خطورة البدع وأن نعرف السنة فنلزمها ونعض عليها بالنواجذ كما أوصانا رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا حددنا البدع فعلينا أن نفر إلى الحق وأن نفر إلى الله، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذه الضلالات المهلكة المردية والعياذ بالله، ومن هذه البدع التي سماها رسول الله شر الأمور وسماها ضلالة وأنها تودي بأهلها إلى النار والعياذ بالله. والسفينة النجاة كما سماها السلف هي كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلنهرع جميعا إلى سفينة النجاة إذا كنا نبغض البدع ونحاربها، فلنسر إلى كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وذلك بالدراسة الجادة لكتاب الله ولسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، مضيف إلى ذلك فهم سلف الصالح رضوان الله عليهم، فهم أعلم منا بكتاب الله وبمقاصد رسول الله عليه الصلاة والسلام وبمقاصد هذه الشريعة، ويعرف ما هو التوحيد الحق وما هو الشرك وما هو الضلال وما هي البدعة وما هو البغي وما هو الغي وما هو الرشد. فهموه أكثر منا، فلنستبق بفهمهم في فهم كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونعب على كتاب الله وسنة الرسول بالنواجذ وكذلك هدي الخلفاء الراشدين، كما في حديث الأرباب البصري رضي الله عنه لما وعظهم موعظة وجلت من القلوب وذرفت من العيون فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودة فأوصلا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة. أعطاهم رسول الله هذه النصيحة فوعوها رضي الله عنهم، ووعاها سلفنا الصالح، ووعاها أئمة الهدى رضوان الله عليهم، ومن وفقه الله من أمة الحديث والسنة. أمة الحديث وأهل الحديث هم أهل الحق إن شاء الله في كل زمان، وهم وراث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم أئمتنا وقدوتنا رضي الله عنهم، وقد شهد لهم أئمة الإسلام وهم الشهود العدول بأنهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، الفرقة الناجية التي اشتقوها من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. افترقت اليهود إلى 71 فرقة، افترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية أخرى قال هي الجماعة، يعني الذين اجتمعوا على الحق واجتمعوا على الهدى واجتمعوا على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفسر أئمة الإسلام هذه الفرقة الناجية بأهل الحديث، لأنهم نظروا في أهل البدع وفي أهل الرأي وفي غيرهم، فوجدوا أن هذا الوصف من كان على ما أنا عليه وأصحابي أو هي الجماعة لا ينطبق على فرقة من الفرق أبدا إلا على أهل الحديث، فنزلوا هذا الحديث على أهله، وهم أهل الحديث الذين تركوا الأهواء والفتن واعتصموا بحبل الله واعتصموا بهدي رسول الله وبما كان عليه رسول الله وأصحابه. وقد شهد لهم أحمد بن حنبل وعبد الله بن مبارك والبخاري وعلي بن المديني والخطيب وغيرهم مئات، ذكرنا منهم أكثر من 40 في كتابنا الطائفة المنصورة. هذا الحديث هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ذكر من عدد كثيرا من أئمتهم ويتبعهم الألوف بل الملايين من الأئمة، حتى من غير أهل السنة يشهدون لأهل الحديث أنهم هم الطائفة المنصورة رضوان الله عليهم والفرقة الناجية. كذلك لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. هذا الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين هو مطابق تماما لحديث الفرقة الناجية. لا تزال طائفة يعني الطائفة الأخرى هناك ضدها، أليس كذلك؟ يعني هذا يقابل يعني إلا واحدة، ولا تزال طائفة يفهم منها أن الطائفة الأخرى يقابل يعني ستفترق إلى 73 فرقة. قوله على الحق هو مثل تماما مثل قوله من كان على ما أنا عليه وأصحابي، فالحديثان متطابقان تماما وأحدهما يؤيد الآخر ويشد من عضده، ولهذا لما جاء حديث الطائفة وهي متواترة طبقوها على الحديث، لما جاء حديث الفرقة الناجية طبقوها على الحديث لأنه معناها واحد، ولو كان مختلفين لما نزل هذا التنزيل. ولما جاء حديث يعني إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، بدأ الإسلام بالتوحيد. من الآن يعتني بالتوحيد غير أهل الحديث؟ بدأ الإسلام غريب دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى فحاربه المشركون، حاربوه فكان غريبا. والآن من يعتني بالتوحيد غير أهل الحديث؟ من يعتني بالسنة غير أهل الحديث؟ من ينتهي بمنهج السلف الصالح غير أهل الحديث؟ فهم كانوا ولا يزالون كما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، لا تزال طائفة مثل الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ونحن نرجو أن يكون الشباب السلفي الشباب الذي يعنى بمنهج السلف الصالح في العقيدة والعبادة والسلوك وما شابه ذلك أن يكون أهل الحديث الموجودين الآن والمبسوطين على بسيطة الأرض في مشارق الأرض وغربها، لأن الآن يعني تعرفون أن هناك في كثير من البلدان ولله الحمد في شرق آسيا في الهند في باكستان ناس لهم مدارس ولهم جماعات كلها مرتفعة حول كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وعندكم الآن ولله الحمد شباب كثير متجه إلى هذا المنهج وإلى طريق الطائفة المنصورة والفرقة الناجية كثير عندكم الحمد لله، وفي المملكة وفي غيرها، ومع كثرتهم هذه هم يعتبرون قلة، مع كثرتهم هذه يعني هم في الشاطي البيضاء في الثور الأسود، في كثرة الكافرين والمنافقين والشيوعيين واليهود والنصارى وغيرهم، وكثرة أهل البدع والضلال من القابيانيين والسيجانيين والمرغنيين وسائر الطرق الصوفية التي تبلغ في مصر وحدها أكثر من 60 طريقة، فإنها لا مشغولين بالعناية بالقبور وبتقديم القرابين والنذور لهذه القبور أكثر مشغول من هذه الأشياء عن توحيد الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والذي يخرج إلى الهند وباكستان ويخرج إلى مصر والسودان وإلى هذه البلدان يرى كثرة المشاهد وكثرة القبور وكثرة كذا مما حتى يستنكره اليهود النصارى، ويعتبر المسلمين بهذه المشاهد والمعابد والأضرحة والأعمال حولها يعتبر المسلمين وثنيين. فهؤلاء أشاعرة الإسلام وأشاعرة المسلمين وصدوا بأعمالهم هذه عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعن دخول الناس في الإسلام. يذكر لبعض الناس أن القبوريين الخرافيين يقيمون احتفالات وأعياد في مواسم معينة للأضرحة والقبور والأولياء الذين يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون عندهم، فيفعلون أفاعيل ينكرها المشركون الوثنيون، فيتحكمون بهم في الصحف والمجلات، ويكون هؤلاء يقول أنهم موحدون. شوفوا أعمالهم أخص من أعمالنا، عندهم وثنية أكثر وثنية كثير، الناس عندهم يقول يدركون هذا. الشاهد أن العناية الفائقة الحمد لله بمنهج الله الحق وبتوحيده وباتباع الكتاب والسنة توجد إن شاء الله عند الحديث أو عند السلفيين الخلص، لا السلفيين المزعومين الذين جندوا أنفسهم للمحاماة عن البدع وأهلها وألفوا في ذلك الكتب. فالحد الفاصل بين السلفي الصادق الذين نسميهم أهل الحديث وبين السلفيين المزعومين هو هذا، المحاماة عن البدع وأهلها وتأليف الكتب في ذلك وإلقاء المحاضرات وتربية الشباب على هذه المحاماة والمدافع عن أهل البدع. وتأليف الكتب في ذلك وإلقاء المحاضرات وتربية الشباب على هذه المحاماة والمدافع عن أهل البدع. أما السلفي الصادق فليس عنده إلا النصيحة لهؤلاء المنحرفين من أهل البدع وبيان أن بهم أمراضا وعللا يجب أن يعالجوها بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يغالطوا هؤلاء الأقوام المنحرفين ولا يربثون على أكتافهم يقول أنتم المسلمون حقا، ما يقول لهم هذا، يقول لهم عندكم كذا وكذا 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 في العقيدة، وعندكم كذا وكذا وكذا في الأحكام والحلال والحرام، وعندكم كذا وكذا يبين المخالفات. فما كلف الله تبارك وتعالى وراث الأنبياء في كل زمان ومكان بالبيان الواضح لما في كتاب الله من عقائد وعبادات وغيرها وبالنصيحة لأمة المسلمين وعامتهم، كما في حديث الدين النصيحة لله وكتابه لرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فالشاهد أنهم لا يسمون الحق باطلا ولا الباطل حقا ولا السنة بدعة ولا البدعة سنة ولا الحلال حراما ولا الحرام حلالا، وظيفتهم البيان كما كلفهم الله تبارك وتعالى. فالعقيدة الصحيحة عندهم يبينها للناس، والعقيدة الفاسدة يبينها للناس ويحذر منها، ويبينون السنة للناس ويدعونهم إليها، ويبينون البدع للناس ويحذرونهم منها. والبدع عندهم تنقسم إلى بدع مكفرة وإلى بدع غير مكفرة، فيبين الناس هذه البدع المكفرة ليقيموا عليهم حجة الله تبارك وتعالى. وبعد إقامة حجة الله في هذه البدع المكفرة المخرجة من الإسلام، بعد إقامة الحجة يحكمون على من عاند وكابر وأصر على بدعة المكفرة، يحكمون عليه بالتكفير ولا يتسرعون بالتكفير قبل بيان الحجة. على هذا المنهج يا أخوة الواضح البين يجب أن نربي أنفسنا وأن نحاول إن شاء الله جاهدين باذلين كل ما نستطيعه للحوق بهؤلاء الأقوام الذين شهد لهم رسول الله بالنجاة وشهد لهم بأنهم على الحق، نحاول أن نترسم خطاهم في طلب العلم ونأخذ العلم من مصادره النظيفة الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن فهم سلفنا الصالح المبثوث في دواوين السنة والمبثوث في شروح السنة وفي كتب التفسير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الحق ومن هذه الطائفة المنصورة الناجية، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهديين سائرين على صراط الله المستقيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقتصر وأكتفي في هذا القدر لأفسح المجال لأخي يلقي درسه. بارك الله فيك.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
الإسلام أوامر ونواهي وأخبار. فالأوامر تؤتمر، والنواهي تجتنب، والأخبار تصدق، وهو أيضا فعول وتروك. فعول جمع فعل، وتروك جمع ترك، أشياء أنت مطالب بها يجب أن تفعلها، وأشياء أنت مطالب بتركها فيجب أن تتركها. ولا تقل أفعل هذا ولا أفعل هذا إذ ليس لك من الأمر شيء. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ومعنى ادخلوا في السلم كافة أي اعملوا بجميع أحكام الإسلام، ولا تفرقوا بين حكم وآخر. موضوعنا في هذه الليلة، ونسأل الله التوفيق والثبات والسداد، وأن يأخذ بأيدينا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. موضوعنا هو تحريم الكبر. فكم من أناس منعهم الكبر من أن يتبعوا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكم من أناس منعهم الكبر أن يتمسكوا بالكتاب والسنة، يريدون الدنيا. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يقول لهم الشيطان ايش كتاب السنة فقط، وهم يريدون ويريدون ويريدون. فالكبر منع كثيرا من الناس من اتباع الكتاب والسنة ومن طلب العلم. يطلب العلم وهو فلان الفلاني، يطلب العلم وهو برتبة كذا وكذا. منعه الكبر من أن يتواضع لطلب العلم، ومن أن يتواضع ليجلس مع الفقراء والمساكين في حلقات العلم وفي بيوت الرحمن. منعه الكبر من أن يقال فلان سني، ويحب أن يشار إليه بأوصاف عالية، أما السني يراها ما تؤكل جيعان ولا تروي عطشان هكذا في نظره، وكم من أناس منعهم الكبر من عبادة الله سبحانه وتعالى، من أن يسجد مع الساجدين، ومن أن يركع مع الراكعين، ومنع كثيرا من الناس الكبر أن يمد يديه إلى مولاه يدعوه سرا وجهرا بتضرع وتذلل. يقول له الشيطان: ايش انت فقير؟ ما في الا الفقراء يمدون ايديهم الى الله، يا رب اعطني، يا رب انت فقير. وكأنه في غنى عن الله سبحانه وتعالى. وكم من اناس منعهم الكبر من التوبة والاستغفار، يرى انه لو قال استغفر الله كأنه نقص في حقه، حتى ان بعض الجهال لو سمعه يقول استغفر الله واتوب اليه يقول ماذا فعل، وكأنه ما يستغفر الا من اذنب. والله المستعان. يقول سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ثم قال: ان الذين يستكبرون عن عبادتي، يتكبرون على الله، يتكبرون عن الدعاء وعن الصلاة وعن الركوع والسجود مع الراكعين الساجدين، قال: سيدخلون جهنم داخلين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، أي حقيرين وذليلين وصغيرين، لأنهم تكبروا على عبادة الله، فكان الجزاء أن يدخلهم الله جهنم حاقرين ذليلين صغيرين لا قيمة لهم. الكبر يا عباد الله منع فرعون من أن يسلم لرب العالمين، تكبر على الله بجاهه، ومنع قارون وهامان من أن يسلما لله، ذاك منعه كبره بماله وذاك بوزارته وجاهه. كم من أناس تكبروا على الله فقسم الله ظهورهم، قسم الله ظهورهم وأذلهم وأخزاهم، ويعتبر الكبر مرضا قلبيا، مرضا قلبيا لا ينجو منه إلا من نجاه الله. وربما تكبر الصغير وهو طفل، تقول: كيف يعرف هذا الكبر؟ من أين أخذه؟ ينتفخ ويعجب بنفسه. والكبير إلا من رحم الله، والرجل والمرأة إلا من عصم الله. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنة وثوبه حسنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وعمق الناس. رواه مسلم. هذا الحديث عظيم، الحديث عظيم ومبارك، فيه الوعيد الشديد للمتكبرين: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة، فكيف الذي في قلبه من الكبر مثاقيل مئات آلاف الذرات حتى يتكبر على الله ويتكبر على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتكبر على دين الله ويتكبر على عبادة الله وعلى عباد الله وعلى بيوت الله، نعوذ بالله من ذلك. إذا رأيتم الرجل متكبرا أو يتكبر فاعلموا أن الله سيبصمه ولو بعد حين إن لم يتب، كما قصم غيره وكما أهلك غيره ودمر غيره. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أي فهل من الكبر أن يلبس الإنسان اللبس النظيف والنعل النظيفة؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. إذا كان متواضعا غير متكبرا ولا متعال على الناس، وإنما لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهو يلبس الملابس النظيفة الطاهرة، لعل الله أن يحبه يلتمس محبة الله ورضوانه. لا كبر ولا فخر ولا عجب، وإنما امتثال: وثيابك فطهر، ومحبة في إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ورغبة في أن يحبه الله، إن الله جميل يحب الجمال. هذا ليس من الكبر. لكن ما هو الكبر؟ فسره النبي عليه الصلاة والسلام بشيئين. كثير من الناس لا يعرفون إلا شيئا واحدا ولم يعرفوا الشيء الآخر. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس أي احتقارهم، هذا هم يعرفونه. لكن بطر الحق أي دفعه وعدم قبوله، قليل منهم من يعرف هذا النوع من الكبر. فإذا كل من رد الحق بغير حجة فهو متكبر. ترد القرآن، ترد الآية أو الحديث، تتبع هواك، فأنت متكبر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا يشمل النوعين من الكبر، يشمل بطر الحق ويشمل أمط الناس. أي نوع من هذين النوعين في قلبك فأنت معرض لعقوبة الله. فأنت معرض لعقوبة الله، إما أن الله إذا أراد أن يعذبك بمثقال ذرة من كبر كنت مستحقا لهذا العذاب، وإما أنك لا تدخل الجنة دخولا أوليا، وإنما بعد أن تأخذ العقوبة والجزاء. والناس تحت مشيئة الله، من مات منهم على الإسلام والتوحيد وعندهم شيء من المعاصي والذنوب فهو يعذب من يشاء وهو يغفر لمن يشاء، ولكن المؤمن لا يأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذا استفدنا من هذا الحديث أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخلها إما دخولا أوليا، وإما لو أن الله أراد أن يعذبه في النار لاستحق ذلك. واستفدنا أيضا أن لبس الملابس النظيفة والنعل النظيفة مع التواضع ليس هذا من الكبر، بل إن الله جميل يحب الجمال. واستفدنا أن الكبر يدخل في شيئين اثنين، يدخل في رد الحق وعدم قبوله وعدم الرضا به وعدم الإذعان له اتباعا للهوى، ويدخل أيضا في احتقار الناس والنظر إليهم بنظر السخرية والإزدراء. إذن فيا أيها المسلم احذر أن تقع في أي نوع من أنواع الكبر، احذر أن ترد آية بهواك، واحذر أن ترد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهواك، فإنك إن رددت نصا شرعيا وحكما شرعيا لمجرد الهوى أو لمجرد أن فلان لم يقل به أو قال بخلافه أو الناس على خلاف ذلك أو أهل بلدك لن يفعلوا هذا، إذا رددت نصا فأنت متكبر على الله وعلى دين الله وعلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد سمعتم قول الله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما في اعذرني ولا عفوا ولا طبعا ولا شكرا ولا سأنظر في الأمر، وإنما السمع والطاعة لله ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أشكل عليك قل سأسأل فإن ثبت فعلى عيني ورأسي، ومن أنا، من أنا حتى أرد أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ لا خير في إن لم أتبع الحق، ولا خير في إذا لم أدعو إلى الحق. هكذا المؤمن لا يمنعه تعصبه ولا حزبيته ولا جهله من أن يتبع الحق، بل الحق عنده أغلى من نفسه التي بين جنبيه وأغلى من كل شيء، أن يطيع الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. الكبر بطر الحق وأمط الناس. وعلى هذا فإذا كان الكبر بطر الحق وأمط الناس، فكم ممن يرد الحق من الرجال والنساء والشباب لا يحصيهم عبدا إلا الله، يرد هكذا يرد لمجرد الهوى ولمجرد أنه لم يوافق هواه ما أعجبه يرد. فهؤلاء متكبرون على الله. وقد سمعتم الآية: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقد جاء في الحديث أن المتكبرين يوم القيامة يحشرون على صور الدر، يطعهم الناس بأقدامهم عقوبة لهم، والجزاء من جنس العمل. تكبر على الله أو تكبر على خلق الله يحشره الله يوم القيامة على مثل صورة الذرة، صغير لا يرى، يطعهم الناس بأقدامهم. فمن تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر على الله وضعه الله، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له الناقة القصوى وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبق ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، فقال: حق على الله ما ارتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه الله، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. رواه البخاري: حق على الله ما ارتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه الله. فمن تكبر على الله وضعه الله، ومن تكبر على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضعه الله، ومن تواضع لله رفعه الله، والجزاء من جنس العمل. الكبر بطر الحق وأمط الناس. إياك أن تحتقر الناس من أجل أنه ما عنده مال أو ملابسه مقطعة أو ليس له جاه. احذر، إن احتقرت من أجل هذا فأنت خبيث، تحب لهواك وتبغض لهواك، والحب في الله والبغض في الله لا في الهوى. لكن إن احتقرت الكافر والفاسق والمجرم فهو يستحق ذلك، تحتقره لإجرامه لا لفقره ولا لضعفه ولا لملابسه المقطعة، لا، لإجرامه وفجوره تحتقره ولو كان ما كان من أصحاب الجاه والأموال. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ولا يجوز لك أن تعظم من عصى الله ورسوله، فإن فعلت فقد عصيت الله ورسوله، لأن المؤمن يجب أن يكون موافقا لله فيما يحب وفيما يبغض، فيحب من أحبه الله ويبغض من أبغضه الله. أما أن تعكس فتحب من يبغضه الله وتبغض من يحبه الله فأنت عدو لله، والعدو لله يعاكس الله في أمره ونهيه، والولي لله يوافق الله في أمره ونهيه وفيما يحب وفيما يبغض. وعن حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. متفق عليه. احفظوه يا طلبة العلم، لا يكون النساء أحسن منكم حفظا وأحسن منكم كتابة، فقد أوصينا النساء أن يحملن الدفاتر معهن والأقلام، فمعقول أن المرأة تكون أحسن منك؟ تأتي من بيتها عندها الدفتر وعندها القلم. إلى قسم النساء في هذا الجامع، جزا الله أخانا محمد القائم عليه خيرا، وتكتب الفوائد وتسجلها فائدة فائدة وحديثا حديثا، وأن فقط تكتفي بمجرد السماع. وهل أنت كمبيوتر؟ ما أكثر الشواغل وما أكثر الفتن، ربما تنساها في شارع على الطرح إلا ما شاء الله، وإذا حفظت فإلى غد صباحا إلا من عصم الله. دفتر وقلم صحكم الله، وكونوا أبطال أذكياء، وسجلوا الفوائد واحرصوا عليها. إلى متى يبقى الإنسان مكتفيا بمجرد السماع؟ إلى متى؟ دفتر وقلم واكتب الفوائد والأحاديث والمسائل والتعريفات والتقاسيم، أي فائدة تمر عليك سجلها. تعيد الحديث لمن سيكتبه من النساء ولمن سيكتبه من الرجال، والله يهدي ويختص برحمته من يشاء. عن حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواب مستكبر. متفق عليه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثة، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة، كما في صحيح البخاري. عن حارثة ابن وهب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواب مستكبر. متفق عليه. والأول عن عبد الله بن مسعود ورواه مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسنة. فقال الكبر، فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وأمط الناس. رواه مسلم. أهل الجنة كما سمعتم كل ضعيف في نفسه، متضعف عند الآخرين، ما يعبؤون به ولا يبقون له بالا، ما هو من أصحاب الجاه والأموال. لو أقسم على الله لا بره، لو أقسم على الله طمعا في أن يبر الله قسمه لأبر الله قسمه. هؤلاء هم أهل الجنة المتواضعون غير المتكبرين. انتبهوا، عصرنا عصر الكبر والفخفخة، إلا من رحم الله، وقل من يتواضع إلا من عصم الله. والكبر منع كثيرا وكثيرا من قبول الحق من صناديد قريش، وممن كان قبلهم، وممن جاء بعدهم، إلا من رحم الله. فاحذر أن تتكبر. والله المستعان. وأهل النار كل عتل جافي غليظ ناشف، طبعه ناشف جواب، جموع منوع، يجمع بس من حلال أو حرام ثم يمنع الحقوق التي عليه، مستكبر متكبر. هؤلاء أهل النار عياذا بالله من ذلك، عياذا بالله من ذلك. وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: أكل رجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. هذا الرجل منعه الكبر من أن يأكل بيمينه، منعه الكبر من أن يقبل الحق ومن أن يتواضع. انظر الكبر ماذا سبب له، خاتمة سيئة. أيبس الله يمينه، دعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لا استطعت، فاستجاب الله دعاء نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فأيبس الله يمينه في الحال. الكبر خطير. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر بطر الحق وأمط الناس. أهل النار كل مستكبر، فالمتكبرون من أهل النار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تحاجت الجنة والنار، فقالت الجنة: هي ضعفاء الناس ومساكينهم، الضعفاء والمساكين. وقالت النار: هي المتكبرون، هي الجبارون والمتكبرون. فغض الله بينهما، فقال للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي، أعذب بك من أشاء. رواه مسلم. حتى الجنة عرفت أهلها، والنار عرفت أهلها، ما شاء الله. الله الذي هداهما لمعرفة أهلهما. الجنة تقول: هي ضعفاء الناس ومساكينهم. مساكين جمع مسكين، وليس مساكن جمع مسكن. الجنة تقول: هي ضعفاء الناس ومساكينهم. وما يكون ضعيف أو مسكين وما يصلي. انتبه، لا، لو كان لا يصلي فهو حمار، والحمار خير منه. لابد ضعيف ومسكين وهو مصلي صائم ومستقيم على الكتاب والسنة. وإنما قلت الحمار أحسن منه لقول الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وشر الدواب الحمير والكلاب والخنازير كما قال ابن القيم رحمة الله عليه. وأيضا قوله سبحانه: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر جمع حمار. فسمى المعرض عن المواعظ والنصائح حمير، الذين يعرضون بغير عذر شرعي. فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ففقير ومسكين وما يصلي ولا يصوم وكذاب، هذا مجرم فاجر خبيث. الكلام على الضعيف والمسكين المتواضع المصلي الصائم المتمسك بالكتاب والسنة، الذي لو أقسم على الله لأبره. أيش تظنون؟ فقير ومسكين بشر وطراطير، خلاص لأنه ما عنده مال يدخل الجنة تصبح الجنة للطراطير؟ لا أبدا. إنما من النوع الذي قال الرسول فيهم: لو أقسم على الله لأبره. فقير مسكين وقلبه أبيض، قلبه نظيف، قلبه سليم، يحب الله ورسوله، يحب الدين ويبكي فرحا لهذا الدين، هذا الذي هو من أهل الجنة إن شاء الله. ونسأل الله أن يمن علينا وعليكم برحمته فيجعلنا من أهل جنته، إنه على كل شيء قدير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، اكتبوه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. شيخ زان معناه كبير السن، شايب، شايب ويزني، أعوذ بالله من شره. نعتبر بكبر سنه ما اتعظ، ببياض شعره ما ارتدع، ما علم أن أجله قد اقترب. كبير في السن ويزني، عياذا بالله من ذلك، نسأل الله السلامة. وليس معناه أن الصغير ما عليه شيء، الزنا من الكبائر وجريمة من الجرائم وفجور، ولكنه في حق كبيرة أعظم جرما. وملك كذاب، ملك ويكذب وهو في غنى عن الكذب، لا يحتاج إليه لملكه أو لسلطانه أو لرئاسته ومع ذلك يكذب، هذا من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والثالث عائل مستكبر، ومعنى عائل فقير، فقير ويتكبر. ليس معناه أن الغني يجوز له أن يتكبر، فالكبر حرام وجريمة في حق الجميع، لكنه في حق الفقير أشد حرمة وجرما. إيش الدافع لك على أن تتكبر؟ فاحذر يا مسلم من الكبر، وكن متواضعا، واترك الفخر. وبعض الناس إذا دخل في الحزب الفلاني ينتفخ، خلاص عنده بطاقة، وربما قال: أنا الآن أتكلم من مصدر قوة، كنت من أول أتكلم منفردا كلام لوحدي، أما الآن فورائي أمة. انظروا يا إخوان الحزبية من أضرارها ماذا تسبب لأفرادها، الكبر والعنجهية. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فمن تواضع لله رفعه الله، مثل بعض السائقين الذين سجلوا سياراتهم في التأمين، بعضهم يصدم ولا يبالي. لماذا؟ لأن سيارته مؤمنة. انظروا على كبر، انظروا إلى المخالفة، المعصية تجر إلى معصية. التأمين معصية بما فيه من مخالفات شرعية، معصية جرت معصية، ومن معصية إلى معصية حتى تجتمع عند الشخص جملة معاصي. من أول قبل أن يؤمن سيارته كان يمشي مشيا هادئا ورويدا رويدا، وخائف أن يصدم أو يصدم. ومن وبعد أن أمن سيارته صار لا يبالي بمن أمامه، والله المستعان. وعائل مستكبر من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجل لبس حلة وأعجبته نفسه ورجل رأسه ومشى متبخترا، قال فخسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. العجب والفخر والكبر من أسباب انحطاط الأمم ودمار الشعوب وتمزق الأسر وإدخال الأحقاد والضوائف في القلوب، ومن أسباب دمار الأفراد والمجتمعات. فهذا رجل أخبرنا عنه رسولنا عليه الصلاة والسلام لمن كان قبلنا، لبس حلة فنظر إلى نفسه فأعجب بها ورجل رأسه، أي مشط رأسه ومشى متبخترا في مشيته. كيف انتقم الله منه في الحال؟ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، يغوص في الأرض إلى قيام الساعة، عن أبي هريرة، ومتفق عليه. فاتقوا الله يا عباد الله، وتمسكوا بكتاب الله، وتمسكوا بسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكونوا دائما على صلة مباشرة بالكتاب والسنة، كونوا دائما على صلة قوية بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لا يحول بينكم وبين الكتاب والسنة حائل، فإن حال بينكم حائل بين الكتاب والسنة فاحذروه. كونوا على حذر، خاصة إذا كان حائل مكر ودهاء، فاحذر عدوك الذي يريد أن يبعدك عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة الجنة، يضخمها الله عز وجل ويعظمها في نفوس عباده، فيقول تلك الدار الآخرة أي الجنة
نجعلها لمن؟ قال للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا يريدون التكبر ولا الإفساد في الأرض، وإنما الخير ونشر العلم. نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذن فالمتكبر ليس من الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، بل هو على العكس من ذلك، ممن يريدون علوا في الأرض وفسادا. فالله الله، وربما جاءك الشيطان ونفخ فيك روح الكبر أمام فلان أو فلان أو أمام فلانة من أقربائك وزوجتك، فكن على حذر، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لا تقبل نفخ الشيطان، وقل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، من همزه ونفخه ونفثه، استعذ بالله وتحصن بالله من هذا العدو الماكر الذي يأتيك بطرق ملتوية قل أن تعرف خططه. العدو الإنسي ربما ظهر أمامك وعرفت عداوته لك بأقواله وأفعاله، لكن العدو الجني الشيطاني هو خفي عنك، ما تراه، لا يبرز أمامك، ما تشعر إلا وقد نفخ فيك روح الكبر أو الرياء والسمعة أو الحسد أو العجب أو النفاق أو أي معصية بدون أن تشعر، فكن على حذر. ذاك الرجل لبس حلته فأعجب بها، خسف الله به الأرض. إذا من الله عليك بلبس طيب ولبسته، احذر نفخ الشيطان. فإن سلمك الله من نفخ الشيطان البسه وامشي، هذا حلال. وإن جاءك الشيطان وقال هذا الفوت بكذا وكذا، وهذه الجنبية كذا بكذا وكذا، هذه الساعة رولكس أو رادو أو بكذا وكذا، وأنت اليوم إن استطعت أن تدحره فعلت، وإن لم تستطع أنصحك أن تخلع اللبس الذي معك، ساعة أو جنبية أو كوت أو ما إلى ذلك، اخلعه حتى تنتصر أولا على الشيطان الرجيم، وعنادا للشيطان اخلعه. لكن من يفعل هذا إلا من وفقه الله؟ يخلع الكوت في الشارع قدام الناس؟ هو لو كان من المتمسكين بالكتاب والسنة وممن يعرف مداخل الشيطان ونزعات الشيطان، لما رأى الشيطان قد نفخ فيه الكبر وما خرج من قلبه عنادا للشيطان وعود ورماد وتراب في عين الشيطان، خلعه وطبقه حتى لو ساعة ساعتين. اندحر الشيطان عليك بالذكر، قل 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. استعذ بالله، اقرأ من القرآن. اندحر البس خلاص. أما أن تصدق نزعات الشيطان نفخ فيك قبلت منه، أنت قلت نعم أنا وقعت في البلاء. ولماذا نقول يا عباد الله اطلبوا العلم؟ والله إن طلب العلم الشرعي من أعظم القربات إلى الله. يا عباد الله، هو ليس بشيطان واحد بل شياطين لا يحصيهم إلا الله، يأتونك عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك بشتى أنواع التدليس والشبه والنفخ. فإن لم تكن محصنا وإلا وقعت، وشياطين إنس أيضا وفتن وإغراءات وإمريكا وجميع دول الكفر الذين يريدون إغواء المسلمين وإضلالهم، فهم يزينون لهم الباطل ويقبحون إليهم الحق أعداء لا يحصيهم إلا الله. إذا لم تكن محصنا بالعلم وإلا فأنت مسكين ضائع، سيأكلك أول عدو، سيبتلعك أول عدو يمر بك. لابد لابد من التحصن بالعلم النافع والجلوس في حلقات العلم، وهذه المجالس التي أنتم فيها الآن هذه المجالس تزيدك علما وإيمانا وخبرة بمداخل الشيطان، وخبرة بالتلبيس الذي يلبسه بعض الناس على بعضهم. هذه المجالس التي ليست فيها دعوة إلى حزبية ولا إلى بدع، وإنما آيات وأحاديث. قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تتأخر عنها، لا في درس ولا محاضرة ولا خطبة جمعة ولا شراء شريط قد احتوى على مثل هذا، ولا شراء كتاب يدلك إلى الله. لا تبخل، لا تبخل عن شيء ينفعك في آخرتك ويكون سببا بعد الله في نجاتك من سخط الله. كم من أناس يبخلون من شراء كتاب أو شريط إسلامي ثم لا يبخل فيما يضره في دينه أو ماله أو عرضه أو صحته. كريم للقاس والتنباك والجراك والشمة، وبخيل عند الكتاب الذي سينفع في دينه وفي الشريط الذي سينفع في دينه بخيل. والله المستعان. وهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يا ربي لك الحمد. حتى المشي كيف نمشي موجود في الكتاب والسنة. المشي صدق الله إذ يقول: ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: وما كان ربك نسيا. وقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. يعلمنا حتى كيف نمشي، تمشي مثل الحمار وإلا تمشي مثل الجمل وإلا كيف تمشي. قال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الله أكبر، الله أكبر. خاب وخسر من أعرض عن الكتاب والسنة، خاب وخسر من ضيع وقته في القيل والقال وفي الجرائد والمجلات، وضيع حظه ونصيبه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ووالله إنا لنشاهد الجهل في وجوه وفي أعمال هؤلاء الذين أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونشاهد التخبط عليهم في أعمالهم. ولكن لله في خلقه شؤون، كل يوم هو في شأن. ولا تمشي في الأرض مرحا أي متبخترا ومتكبرا، لا تمشي مشية المتبختر، مشية المتبختر والمتكبر، ولكن امشي متواضعا. وحتى لو جد في المشي ما عليه شيء، لو جد في المشي بس ما يكون متكبر في قلبه، وإنما يريد أن يقطع المسافة. والأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. يريد أن يقطع المسافة أو ضربته الشمس فيريد أن يصل إلى البيت أو إلى الظل أو إلى الماء، ما في شيء، بس بدون كبر، بدون عجب وفخر. بل هو الأفضل لو مشى المشي الجادة. صحيح هي السنة، لأن الشارع مليء بالفتن، فإذا كنت تمشي خطوة خطوة ما تأمن على قلبك، لكن بدون كبر، بدون تفاخر وتعالي. ولا تمشي في الأرض مرحا متبخترا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فعل النبي عليه الصلاة والسلام مفسر لكتاب الله، كان إذا مشى جد في المشي كأنما ينحدر من صلب من أعلى إلى أسفل، لكن هو كما سمعت بدون تكبر وبدون عجب وافتخار. قال الله: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلع الجبال طولا. هذه المشية المتكبرة المتبخترة، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلع الجبال طولا. مهما دقيت الأرض برجلك بجزمتك، فهل بهذه الدقة ستخرق الأرض؟ ما أنت فاعل شيء. وهذه المشية المتبخترة هل ستبلغ الجبال طولا؟ سيصل رأسك إلى قمم الجبال، وإلا أنت القزم، أنت القزم المعروف 160 سنت تزيد قليل تنقص قليل، وربما بعضهم 140 سنت قزم. فالكبر هذا والفخر هذا والعجب هذا لماذا؟ كيف تتكبر وأنت أصلك من نطفة قذرة؟ لو وقعت في ثوب أحدكم لبادر إلى أصلها، شبيهة بالمخاط، ومآله إلى جيفة منتنة تأكلها الديدان في القبر، وهو ما بين ذلك يحمل العذرة في بطنه يحمل الخرى، كيف تتكبر؟ لهذا جاء الوعيد الشديد لمن تكبر. نعم، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني أدخلته ناري. العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. هذا لفظ مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وينظر خارج الصحيحين، خارج الصحيح: فمن نازعني شيئا من ذلك عذبته في ناري. فلا يجوز لك أن تتكبر، فإن تكبرت فقد جاء الوعيد، قال: عذبته، سيعذبك الله في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا إن شاء، وهو على كل شيء قدير. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلع الجبال طولا. والتدريب العسكري والرياضة البدنية المدرسية بتلك الهيئة المعروفة في النفس منها شيء، أي نعم. وما كل إنسان يسلم من العجب في أثناء تلك الحركات، خاصة مع ذلك الطابور عسكري أو مدرسي. فلو أن القائمين على المعسكرات والمدارس يعيدون النظر في مثل هذه المسائل وأمثالها، وما نحب أن نكون إمعة للأرض والشرق، مقلدين لكل ما هب ودب. نحن أمة مسلمة متميزة بالكتاب والسنة، نحن ينبغي أن نكون رؤوسا لا أذنابا، ينبغي أن نكون رؤوسا لا أذنابا، قادة وسادة لا أتباعا. ولكن ماذا نعمل بالمهزوم الهزيم النفسية الذي ما عرف قدر نفسه يوما من الأيام، ويرى عدوه أعظم منه، العدو اليهودي أو النصراني أو الملحد؟ أين المعتزون بدينهم الذين لا يحتاجون إلى أن يستوردوا أفكارا من الأرض ولا من الشرق؟ لأننا أمة مستقلة متميزة، لنا ديننا وعقيدتنا ومنهاجنا، ونحن خير أمة أخرجت للناس، كما قال الله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي صرتم، وليس كنتم في الماضي، لا، صرتم، بمعنى صيركم الله خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، والله المستعان. وهكذا يقول سبحانه وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا. إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تمشي في الأرض مرحا متبخترا ومعجبا بنفسه. إن الله لا يحب كل مختال فخور. إن الله لا يحب الفرحين. إن الجند يجب أن يعلموا بالتعاليم الشرعية وأن يعلموا أن النصر بيد الله ومن الله، وأن الله ناصر دينه وناصر من نصر دينه. النصر ليس بكثرة العدد ولا بكثرة العدد، وإنما النصر من الله. ينصر الله من يشاء، ينصر الله المؤمنين كما قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكما قال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. وكما قال سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فأنت منصور يا مؤمن بإيمانك وبتقواك من الله وباستقامتك على الكتاب والسنة، لا بالكبر والفخر والعجب والمعاصي والأفكار الهدامة. فعن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري، وكأنه عند البخاري معلق، لكن وصله الإسماعيلي وغيره. وزاد النسائي: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعوتهم وإخلاصهم. ضعفاء صالحون. هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فالمسألة يا عباد الله تحتاج إلى رجوع والله إلى الكتاب والسنة. قد جربت النظريات المخالفة للكتاب والسنة فلم تنجح. أي نعم، كم من نظريات جربت ما نجحت. فلا يصلح للناس إلا ما نزل من عند رب الناس. الله هو الذي خلق الناس، وهو الذي أنزل إليهم ما يصلح الناس، الكتاب والسنة. بدون ذلك لا صلاح أبدا، وإنما مجرد نظريات وأفكار وحلول عقلية فيما يخيل إلى أذهان أصحابها، وفترة وقالوا أخطأنا الطريق، نعيد النظر ونرى لو نحول مادة كذا إلى رقم كذا. ونفس الكلام، أي والله سنبقى مثل جمل المعصرة يدور حول نفسه، ربما ظن أنه قد قطع آلاف الكيلوهات وهو ما قطع إلا 3 أمتار يدور حولها أو 4 أمتار. فلا يصلحنا ولا يسعدنا ولا يصلح مجتمعنا إلا أن نتمسك بالكتاب والسنة في كل شيء. فإن الله يقول: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا الفوز العظيم الفوز الديني والدنيوي والأخروي، ومن يستطيع أن يحصره على فوز معين، فوز ديني ودنيوي وأخروي، من أين جاء؟ من طاعة الله والرسول. النظرة الضيقة لبعض الناس أنهم سيصلون إلى ما يريدون من غير الدين، والله لن يستطيعوا. وانظروا كثر الكتاب والحساب والدكاترة والأطباء والمهندسون والجيولوجيون والجغرافيون والطيارون وإلى آخره، هل استطاعوا أن يغيروا شيئا؟ لا شيء. كم من كاتب آلاف الكتبة، آلاف الحسبة، آلاف المفكرين، آلاف المحامين، آلاف الأطباء إلى غير ذلك، هل استطاعوا أن يغيروا هذا الوضع؟ من يرضى بهذا الوضع؟ لا أحد، كل واحد يريد أن يكون وضعه وضعا حسنا. فالمسألة ما هي مسألة إعراض عن الدين بما نريد، لا، إذا أردنا أن تصلح دنيانا وآخرتنا وديننا فعلينا بالتمسك بالكتاب والسنة. أولم تقرأوا قول الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. آمنوا واتقوا، في إيمان وتقوى، في تصديق الكتاب والسنة وعمل الكتاب والسنة واقتناع بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هل الناس مقتنعون بالكتاب والسنة؟ هل النساء اقتنعنا بالكتاب والسنة أم أنهم لم يقتنعوا ولم يقتنعنا إلا من رحم الله؟ ولا يكفي أيضا مجرد الاقتناع، بل لا بد مع الاقتناع من العمل. الآن كثير من الناس غير مقتنعين بالكتاب والسنة ويرون أن العمل بالكتاب والسنة رجوع إلى عصر الجمل. كيف تريدون أن ينعموا وأن يبسط الله عليهم نعمه وأن يرضى عنهم وهم ينظرون إلى ما أنزله من فوق سبع سماوات بنظر السخرية والإزدراء؟ لولا رحمة ربي لكان قد أحرقهم، ولكن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ النبي صلوات الله وسلامه عليه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نسأل الله أن يمن علينا بالتمسك بالكتاب والسنة. أي والله يا أخوان لا ندعي لأنفسنا أننا على كتاب والسنة، لكن نرجو الله أن يمن علينا بالتمسك بالكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا، وحتى نموت على ذلك، وحتى نبعث ونحن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه غير مبدلين ولا مغيرين. يا رب فاستمع دعاءنا وأجب دعاءنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
أيها الأخوة، حيث غلب الشرير المنتفع فيذكرون إيمانهم بهذه المادة وهي بعنوان الفرقة المهدية وأهل الأهواء لفضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن حازم المنتفي حفظه الله تعالى. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات مكتبة التدريب السلفية بصنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما في رواية أخرى أيضا حديث جابر كما في حديث الأرباب بن سائر رضي الله عنه عن هذه الجملة الأخيرة وكل ضلالة في النار. هل تسمعون هذا الخط؟ وبعد، فإن الله تبارك وتعالى بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد جاهد صلى الله عليه وسلم في تبليغ دعوته بالدعوة والبيان والشرح والتوضيح عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك جاهد بالسيف والسنان صلوات الله وسلامه عليه، وما مات حتى أظهر الله هذا الدين ونصره على الكافرين والمشركين وأرغم به أنوف المعاندين. ما مات صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن اكتمل هذا الدين، فاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولإدراكه لكمال هذه الرسالة سد الذرائع وسد أبواب الفتن وأبواب البدع، وجاء آيات كثيرة تحرم تشريع غير الله تبارك وتعالى في الدين. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وجاء في السنة أحاديث كثيرة تحارب البدع أشد المحاربة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكما في حديث جابر أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وهذا كان يقوله في جل خطبه أو كلها صلوات الله وسلامه عليه. وهذا تحذير منه من البدع قبل وقوعها، فسماها شر الأمور قبل أن تقع لخطورتها، وما حارب شيئا من الانحرافات مثل ما حارب البدع كما تسمعون في هذه النصوص، وكما تسمعون أيضا من الآية أن الشركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن لله. فالبدع خطيرة وخطيرة جدا، ولهذا شدد فيها القرآن وشدد فيها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونأسف أشد الأسف أن كثيرا من الحركات القائمة الآن لا تقيم لهذه الخطورة أي وزن ولا تبالي بالأمة في أي واد نفتمت بوديان البدع والضلالات، بل هم قد يجلدون أنفسهم في كثير من الأحيان للمحاماة والدفاع عن البدع وعن أهلها، وقد يؤلفون الكتب للمحاماة عن البدع والمبتدعين، وما أكثر الكتب التي ألفت في هذا العهد لتحقيق هذه الغاية الشيطانية نعوذ بالله. ولا نريد أن نسمي هؤلاء المحامين، هؤلاء يغررون بالأمة ويخالفون مقاصد الرسالة ويخالفون منهج الرسول العظيم الذي شرعه للحفاظ على رسالته عليه الصلاة والسلام وعلى أهداف ومبادئ هذه الرسالة العظيمة التي لا تقبل الزيادة ولا تقبل النقص، وقد تكون الزيادة أشد والعياذ بالله، وهي هذه البدع التي سماها رسول الله عليه الصلاة والسلام شر الأمور وسماها ضلالة، وقال في حديث الأرباب وكل الضلال في النار. وفي حديث ابن مسعود وجابر وغيرهما رضوان الله عليهم حديث الخط المستقيم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم خط خطوطا، خط خطا مستقيما، وخط عن يمينه خطوطا عن يساره خطوطا، وقال هذا سبيل الله وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان والعياذ بالله. وقد فسر العلماء ذلك بأنهم رؤوس أهل البدع، وأن هذه الطرق والخطوط الأخرى المغايرة للصراط المستقيم هي طرق أهل البدع والضلال. وفسروا قول الله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فسروها بأهل الأهواء والبدع. وأخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام بظهور هذه الفتن وهذه البدع، فتحدث عن الخوارج ويدخل فيهم كل أهل البدع، وسماهم شر الخلق والخليقة. ونحن نعرف اليوم أن هناك من أهل البدع من هو شر من الخوارج الذين قتلهم علي رضي الله عنه وطبق عليهم هذه الأحاديث، يعني أقوام أحداث الأسنان، ها سماهم رسول الله هكذا وقال فيهم أنهم شر الخلق والخليقة، وقال تحقيرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم وصيامكم إلى صيامهم، بل في حديث علي رضي الله عنه ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، وليس صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، وليس صيامكم إلى صيامهم بشيء. يعني أصحاب الرسول الذين تربوا على يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعرفوا معنى العبادة وعرفوا قيمتها وعرفوا قيمة قراءة القرآن، ما يقرؤون القرآن مثل هؤلاء، ولا يكثر الصلاة ولا الصوم مثل هؤلاء. ومع كثرة قراءتهم وكثرة صلاتهم وكثرة عبادتهم سماهم رسول الله شر الخلق والخليقة، وقال لو أزرتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم، والله لقد وجد من فرق الضال من هو شر من هذه الأصنام الذين سمع. وقد يتناول هذا اللهم شر الخلق والخليقة، فنتناول هذا اللهم إذا كان تناول الرافض الخوارج. واتفق الصحابة على تطبيق وتنزيل هذه الأحاديث على الخوارج الحروريين وغيرهم، والله إن بلولا، لأن إذا جئنا إلى هؤلاء الروافض الذين نزلت عليهم هذه الأحاديث ونزلها عليهم الصحابة وقتلهم علي والصحابة، إذا نظرنا إلى عقائدهم نجدهم لم ينحرفوا في توحيد الربوبية، ولم ينحرفوا في توحيد العبادة، ولم ينحرفوا في توحيد الأسماء والصفات، انحرفوا بعض الآخر في الغلو في التكفير، في غلو في الدين، غلو في العبادة، لأن الرسول حارب هذا الغلو عليه الصلاة والسلام. ولما اشتد عبد الله بن عمر في قيام الليل وقراءة القرآن والصيام آخره، رسول الله قال إن نفسك عليه حقا ولأهلك عليك حق السلام، ما رأوا هذه التوجيهات النبوية، فكان هذا غلو من العبادة. ثم كان فيهم غلو والجهل في فهم الإسلام وفي فهم الأحكام والحلال والحرام وفي تطبيق النصوص على من يخالفهم، كما يجري الآن. الآن يجري في الساحة تكفير المجتمعات الإسلامية واعتبار مساجدهم معابد جاهلية، والذي يقول هذا القول مقدس وإمام مجدد عند كثير من الشباب حتى من الذين يسمون أنفسهم سلفيين. يعني في هذه المجازفات أو مثل هذه المجازفات في تطبيق الأحكام على المسلمين كان يفعل ذلك الخوارج. اليوم نرى في الساحة مثل هؤلاء من يكفرون الناس بغير ذنب والعياذ بالله، ولا أريد أن أستسع في هذا. أعود فأقول ينبغي أن نعرف خطورة البدع وأن نعرف السنة فنلزمها ونعض عليها بالنواجذ كما أوصانا رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا حددنا البدع فعلينا أن نفر إلى الحق وأن نفر إلى الله، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذه الضلالات المهلكة المردية والعياذ بالله، ومن هذه البدع التي سماها رسول الله شر الأمور وسماها ضلالة وأنها تودي بأهلها إلى النار والعياذ بالله. والسفينة النجاة كما سماها السلف هي كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلنهرع جميعا إلى سفينة النجاة إذا كنا نبغض البدع ونحاربها، فلنسر إلى كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وذلك بالدراسة الجادة لكتاب الله ولسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، مضيفا إلى ذلك فهم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، فهم أعلم منا بكتاب الله وبمقاصد رسول الله عليه الصلاة والسلام وبمقاصد هذه الشريعة، ويعرف ما هو التوحيد الحق وما هو الشرك وما هو الضلال وما هي البدعة وما هو البغي وما هو الغي وما هو الرشد، فهموه أكثر منا، فلنستبق بفهمهم في فهم كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونعب على كتاب الله وسنة الرسول بالنواجذ وكذلك هدي الخلفاء الراشدين، كما في حديث الأرباب البصري رضي الله عنه لما وعظهم موعظة وجلت من القلوب وذرفت من العيون فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودة فأوصلها، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة. أعطاهم رسول الله هذه النصيحة فوعوها رضي الله عنهم، ووعاها سلفنا الصالح، ووعاها أئمة الهدى رضوان الله عليهم، ومن وفقه الله من أئمة الحديث والسنة. أئمة الحديث وأهل الحديث هم أهل الحق إن شاء الله في كل زمان، وهم وراث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم أئمتنا وقدوتنا رضي الله عنهم، وقد شهد لهم أئمة الإسلام وهم الشهود العدول بأنهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، الفرقة الناجية التي اشتقوها من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، افترقت اليهود إلى 71 فرقة، افترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية أخرى قال هي الجماعة، يعني الذين اجتمعوا على الحق واجتمعوا على الهدى واجتمعوا على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفسر أئمة الإسلام هذه الفرقة الناجية بأهل الحديث، لأنهم نظروا في أهل البدع وفي أهل الرأي وفي غيرهم، فوجدوا أن هذا الوصف من كان على ما أنا عليه وأصحابي أو هي الجماعة لا ينطبق على فرقة من الفرق أبدا إلا على أهل الحديث، فنزلوا هذا الحديث على أهله، وهم أهل الحديث الذين تركوا الأهواء والفتن واعتصموا بحبل الله واعتصموا بهدي رسول الله وبما كان عليه رسول الله وأصحابه. وقد شهد لهم أحمد بن حنبل وعبد الله بن مبارك والبخاري وعلي بن المديني والخطيب وغيرهم مئات، ذكرنا منهم أكثر من 40 في كتابنا الطائفة المنصورة، هذا الحديث هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ذكرنا من عدد كثيرا من أئمتهم ويتبعهم الألوف بين الملايين من الأئمة، حتى من غير أهل السنة يشهدون لأهل الحديث أنهم هم الطائفة المنظورة رضوان الله عليهم والفرقة الناجية. كذلك لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. هذا الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين هو مطابق تماما لحديث الفرقة الناجية. لا تزال طائفة يعني الطوائف الأخرى هناك ضدها، أليس كذلك؟ يعني هذا يقابل يعني إلا واحدة. ولا تزال طائفة يفهم منه أن الطوائف الأخرى يقابل يعني تتفترق إلى 73 فرقة. قوله على الحق هو مثل تماما مثل قوله من كان على ما أنا عليه وأصحابي، فالحديثان متطابقان تماما وأحدهما يؤيد الآخر ويشد من عضده، ولهذا لما جاء حديث الطائفة وهي متواترة طبقوها على الحديث، لما جاء حديث الفرقة الناجية طبقوها على الحديث لأن معناها واحد، ولو كان مختلفين لما نزل هذا التنزيل. ولما جاء حديث يعني إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، بدأ الإسلام بالتوحيد. من الآن يعتني بالتوحيد غير أهل الحديث؟ بدأ الإسلام غريب، دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى فحاربه المشركون، حاربوه فكان غريبا. والآن من يعتني بالتوحيد غير أهل الحديث؟ من يعتني بالسنة غير أهل الحديث؟ من ينتهي بمنهج السلف الصالح غير أهل الحديث؟ فهم كانوا ولا يزالون كما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، لا تزال طائفة من الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ونحن نرجو أن يكون الشباب السلفي الشباب الذي يعنى بمنهج السلف الصالح في العقيدة والعبادة والسلوك وما شابه ذلك أن يكون أهل الحديث الموجودين الآن والمبثوثين على بسيطة الأرض في مشارق الأرض وغربها، لأن الآن يعني تعرفون أن هناك في كثير من البلدان ولله الحمد في شرق آسيا في الهند في باكستان ناس لهم مدارس ولهم جماعات كلها مرتفعة حول كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وعندكم الآن ولله الحمد شباب كثير متجه إلى هذا المنهج وإلى طريق الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، كثير عندكم الحمد لله وفي المملكة وفي غيرها، ومع كثرة هذه هم يعتبرون قلة، مع كثرة هذه يعني هم كالشاطي البيضاء في الثور الأسود في كثرة الكافرين والمنافقين والشيوعيين واليهود والنصارى وغيرهم، وكثرة أهل البدع والضلال من الكابيانيين والسيجانيين والمرغنيين وسائر الطرق الصوفية التي تبلغ في مصر وحدها أكثر من 60 طريقة، فإنها لا مشغولين بالعناية بالقبور وبتقديم القرابين والنذور لهذه القبور أكثر مشغول من هذه الأشياء عن توحيد الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والذي يخرج إلى الهند وباكستان ويخرج إلى مصر والسودان وإلى هذه البلدان يرى كثرة المشاهد وكثرة القبور وكثرة كذا مما حتى يستنكره اليهود النصارى، ويعتبر المسلمين بهذه المشاهد والمعابد والأضرحة والأعمال حولها يعتبر المسلمين وثنيين. فهؤلاء أشاعر الإسلام وأشاعر المسلمين وصدوا بأعمالهم هذه عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعن دخول الناس في الإسلام. يذكر لبعض الناس أن القبوريين الخرافيين يقيمون احتفالات وأعياد في مواسم معينة للأضرحة والقبور والأولياء الذين يعلمون الغيب وتصرفهم في الكون عندهم، فيفعلون أفاعيل ينكرها المشركون الوثنيون فيتحكمون بهم في الصحف والمجلات، ويكون هؤلاء يقول أنهم موحدون. شوفوا أعمالهم أخص من أعمالنا، عندهم وثنية أكثر وثنية كثير، الناس عندهم يقول يدركون هذا. الشاهد أن العناية الفائقة الحمد لله بمنهج الله الحق وبتوحيده وباتباع الكتاب والسنة توجد إن شاء الله عند الحديث أو عند السلفيين الخلف، للسلفيين المزعومين الذين جندوا أنفسهم للمحاماة عن البدع وأهلها وألفوا في ذلك الكتب. فالحد الفاصل بين السلفي الصادق الذين نسميهم أهل الحديث وبين السلفيين المزعومين هو هذا، المحاماة عن البدع وأهلها وتأليف الكتب في ذلك وإلقاء المحاضرات وتربية الشباب على هذه المحاماة والمدافع عن أهل البدع. وتأليف الكتب في ذلك وإلقاء المحاضرات وتربية الشباب على هذه المحاماة والمدافع عن البدع. أما السلفي الصادق فليس عنده إلا النصيحة لهؤلاء المنحرفين من أهل البدع، وبيان أن بهم أمراضا وعللا يجب أن يعالجوها بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يغالطوا هؤلاء الأقوام المنحرفين ولا يربثون على أكتافهم يقول أنتم المسلمون حقا، ما يقول لهم هذا، يقول لهم عندكم كذا وكذا 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 في العقيدة، وعندكم كذا وكذا وكذا في الأحكام والحلال والحرام، وعندكم كذا وكذا، يبين المخالفات. فما كلف الله تبارك وتعالى وراث الأنبياء في كل زمان ومكان بالبيان الواضح لما في كتاب الله من عقائد وعبادات وغيرها، وبالنصيحة لأمة المسلمين وعامتهم كما في حديث الدين النصيحة لله وكتابه لرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فالشاهد أنهم لا يسمون الحق باطلا ولا الباطل حقا ولا السنة بدعة ولا البدعة سنة ولا الحلال حراما ولا الحرام حلالا، وظيفتهم البيان كما كلفهم الله تبارك وتعالى. فالعقيدة الصحيحة عندهم يبينونها للناس، والعقيدة الفاسدة يبينونها للناس ويحذر منها، ويبينون السنة للناس ويدعونهم إليها، ويبينون البدع للناس ويحذرونهم منها. والبدع عندهم تنقسم إلى بدع مكفرة وإلى بدع غير مكفرة، فيبين الناس هذه البدع المكفرة ليقيموا عليهم حجة الله تبارك وتعالى. وبعد إقامة حجة الله في هذه البدع المكفرة المخرجة من الإسلام، بعد إقامة الحجة يحكمون على من عاند وكابر وأصر على البدع المكفرة، يحكمون عليه بالتكفير ولا يتسرعون بالتكفير قبل بيان الحجة. على هذا المنهج يا أخوة الواضح البين يجب أن نربي أنفسنا وأن نحاول إن شاء الله جاهدين باذلين كل ما نستطيع للحوق بهؤلاء الأقوام الذين شهد لهم رسول الله بالنجاة وشهد لهم بأنهم على الحق، نحاول أن نترسم خطاهم في طلب العلم ونأخذ العلم من مصادره النظيفة الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن فهم سلفنا الصالح المبثوث في دواوين السنة والمبثوث في شروح كتب السنة وفي كتب التفسير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الحق ومن هذه الطائفة المنصورة الناجية، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهديين سائرين على صراط الله المستقيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقتصر وأفتهي في هذا القدر لأفسح المجال لأخي يلقي درسه. بارك الله فيك.